السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تتم لي فكرة وردت في الدرس السابق ويبدو أنها كانت مستغربة، وهي أننا انتهينا في بعض مستويات التفكير إلى أن من تناول المفطر في سفره وعاد إلى البلد يجب عليه أن يمسك ويتم الإمساك في ذلك اليوم. وكأنه ربما تبدو الفكرة غريبة، لكن وجدت أن الشيخ المفيد قدس سره يقول بذلك، قال: وإذا أفطر المريض يوما من شهر رمضان ثم صح في بقية يومه وقد أكل وشرب فإنه يجب عليه الإمساك في بقية يومه وعليه القضاء لذلك اليوم. وانطينا قاعدة كبروية تنفعكم في كثير من يعني الاستفتاءات والمسائل التي تجئ قد تتعرضون لها، بأنه إذا كان هو عنده قدرة على الصوم ماكو مانع، لكنه خلي عذر كالذي مثل عنده دواء يريد يتناوله، ذو العطاش ويتناول عطاش، مسافر وجاء من سفره، هذا تناول هالمقدار من المفطر لعذر. بس هو ليش بعد يستمر في تناول المفطرات؟ والمفروض أن زال العذر ولا يوجد عنده مانع، لكن مرة لا، المرخص له بالإفطار. خذيش مسألة أخرى، يتناول مفطرات لكن طبعا مكروه التملي من المفطرات ويحرم التجاهر بالإفطار، أحكام أخرى تلك. أما هذا شخص له قدرة على الصيام، ما عنده أي عذر عن الصيام، لكن تناول المفطر لعذر ما، خلص بهالمقدار يقتصر عليه وانطلب قضاء ذلك اليوم، لكن يستمر على وجوب الإمساك. فهذا في المريض إذا برئ. يستمر الشيخ المفيد في محل الشاهد يقول: وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله، نفس الكلام، إذا أكل وشرب في السفر وعاد في بعض النهار يجب عليه الإمساك مع قضاء ذلك اليوم. زين. وهنا أيضا كما ترى كلام الشيخ المفيد مطلق أيضا، يعني سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، خلافا لبعض التفصيلات المتقدمة اللي قال هو وجوب، خو ما حد قال بالوجوب، قرأنا الكلمات، الكلام في استحباب الإمساك، وسيد الخوء قدس سره نفى حتى الاستحباب فيما بعد الزوال، قال لا دليل. يمكن قبل الزوال نعم، لأنه كان يمكنه الصوم ولم يصوم فيستحب له الإمساك، أما بعد الزوال هذا حتى استحباب ماكو. فقائل بالوجوب نحن لم نعهد في الدرس السابق، وإنما فكرة عرضناها في مستوى من مستويات التفكير، ثم لما يعني رجعت إلى بعض الأقوال وجدت أن الشيخ المفيد أيضا يقول ذلك، وكلامه مطلق سواء قبل الزوال وبعد الزوال. قال: وكذلك المسافر إذا قدم في بعض النهار إلى منزله. لكن طبعا هذه الفكرة تواجه بعض الروايات المعتبرة مرت بنا بعضها، مثلا موثقة محمد بن مسلم قال، قرأناها في بعض المطالب السابقة والآن تنفع في المقام، موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أي واقعها؟ قال: لا بأس به. إذن هذا رغم أنه عاد إلى منزله لكن مرخص بتناول المفطرات. وطبعا خو من البعيد أن تقول بالتفصيل، أن نقول خو هاي الموثقة تبيح له الجماع، لكن الأكل والشرب يبقى على المنع، يمكن أن يكون مثلا المخرج القول بالتفصيل، لكن هذا بعيد، لأن الأكل والشرب والجماع هي مفطرات رئيسية يعني على حد سواء. فإذا إما أن تجعل مثل هذه الموثقة قرينة على أن المراد بالروايات القرآن ليس الوجوب وإنما الاستحباب بالدليل الترخيص في هذه الرواية، أو تقول زين هذه الرواية تحدد تقول بعد العصر، فليش ما نلتزم بأن الاستحباب لما بعد العصر والوجوب لما قبل الزوال؟ خلنا نلتزم بهذا، يعني الفكرة التي توصلنا إليها وأنه يجب الإمساك
باقية هاي الفكرة، تقول عندنا موثقة محمد بن مسلم رخصت بتناول المفطرات بعد الزوال، هو جيد خلينا نقيد، يعني نقيد شنو؟ يعني هذا الوجوب نصرفه عن ظاهرة في الوجوب إلى الاستحباب فيما بعد الزوال بقرينة موثقة محمد بن مسلم، ويبقى الوجوب على حاله ما قبل الزوال بلا يعني صارف وبلا قرينة مانعة. فذن إذن إما أن تصرف كل الحكم عن ظاهره في الوجوب للاستحباب بقرينة هذه الموثقة، أو لا تصرف في خصوص بعد الزوال، لأن مورد الموثقة هو بعد الزوال، رجل رجع إلى أهله بعد العصر والإمام قال لا بأس، لا بأس في تناول المفطر، فإذا هذه الموثقة تكون قرينة لصرف ذلك الوجوب للاستحباب، يعني فيها ترخيص. أما قبل الزوال لماذا نصرفه عن الوجوب؟ فيمكن إذن هذا تفصيل صار أيضا جديد في المسألة، بأنه يجب الإمساك ما قبل الزوال ويستحب ما بعد الزوال، هذا ليس تفصيل سيد الخوي الذي قال يستحب قبل الزوال ولا استحباب بعد الزوال، هنا لا، وصلنا إلى شيء جديد، وجوب قبل الزوال واستحباب بعد الزوال. ويمكن أن تكون النكتة التي قالها سيد الخوي قدس سره هنا ممكن، بأنه هذا بعد الزوال إنما وجب عليه لأن كان يمكن أن يتوقف عن تناول المفطر في السفر ويأتي ويجدد النية ويصوم، لكنه فرط في الصوم فيقابل بنقيض مقصوده ويلزم بالإمساك. أما بعد الزوال أصلا ما عليه وجوب هو للصوم، فمن يقدر نوجب عليه الإمساك، بس لا بأس بالاستحباب بالتأكيد تشبه بالصائمين وأمثال هذا. إذن بقية للدرس السابق، لأن وجدت بعض الاستغراب للفكرة فأحببت تتميمها بهذا الكلام. الآن ننتقل إلى الفرع الثالث الذي أعطينا عنوانه في الدرس السابق، وهو جواز السفر في الواجب المعين، باعتبار أن المشهور هو جواز السفر اختيارا في شهر رمضان، وهذا انتهينا من الكلام فيه. وشهر رمضان من أوضح الواجبات المعينة وأهمها، زين، فهل هذا الحكم يعم سائر الواجبات المعينة؟ كل واجب معين يجوز فيه السفر اختيارا، يعني واجب معين كما لو نذر صوم يوم معين أو حلف يمين النذر وأخويه كما في اللمعة، زين، أو استؤجر لصوم يوم معين، هذا يجوز له السفر اختيارا؟ هذا إذن هو المطلب الجديد، يعني خلينا نقول على ذوق المشهور أنه هل يعمم هذا الجواز الذي قيل في شهر رمضان يجوز السفر اختيارا، هذا يعمم إلى كل صوم معين ولا يختص فقط في شهر رمضان كما في الأمثلة التي ذكرناها، النذر وأخويه، الإجارة، أو على مبنى مثل شهيد الأول وآخرين أنه وقت القضاء من رمضان مضيق إلى رمضان المقبل، فشخص ما قضى، مطلوب 10 أيام، ما قضى 10 أيام وبقيت آخر 10 أيام من شعبان، فعلى هذا المبنى يجب عليه، يتعين عليه أن يقضي في هذه 10 أيام لأن وقت القضاء مضيق، زين، فهذا هم صوم معين يجوز له السفر اختيارا فيه أو لا. هذا إذن هو المطلب الذي نحن فيه. بعض أساتذتنا دام ظله الشريف أدرج ضمن العناوين ثالث أيام الاعتكاف باعتبار أيضا صوم يوم معين وأدرجه فيه، هذا في محاضرة 18 ذي القعدة 1416، لكن كما ترون هذا الإلحاق ليس صحيحا، يعني هذا الفرد خارج الموضوع، لأن المعتكف لا يجوز له أن يغادر المسجد، فبغض النظر عن هذا المطلب الذي نحن فيه هو يجب عليه المكث في المسجد ولا يجوز له الخروج اختيارا فضلا عن أن يسافر، فكيف نلحق إذن ثالث أيام الاعتكاف بهذه الموارد وهو منهي عن الخروج من المسجد؟ فهذا خارج تخصصا، وإن كان هو صوم معين، يعني ثالث الاعتكاف بل بالعنوان صوم معين، لكن خارج عن محل البحث، لأن المعتكف لا يجوز له الخروج من المسجد، بعد ما معنى الحديث عن جواز السفر ونحوه؟ طبعا وبالنتيجة بعد درسين، يعني هذا كان في 18 ذي القعدة، في في درس 20 ذي القعدة يعني بعد درسين هو انتهى إلى نتيجة أنه لا يجوز للمعتكف أن يسافر اختيارا، لكن وهي النتيجة نقول صحيحة انتهى، لكن أصلا فرض الموضوع ليس صحيحا لأنه لا يجوز له الخروج، فالنتيجة انتهى لا صحيحة، لكن درج هذا العنوان ضمن عناوين البحث كأنه ليس صحيحا. فإذا الآن عرفنا عنوان المسألة هذا الفرع الثالث الذي نحن فيه، ونبدأ نناقش العناوين واحدا واحدا لأنها ليست كلها بحكم واحد، بعضهم قال بالتفصيل مثل سيد الخوي قال بالنذر مثلا، والعناوين الأخرى يجوز السفر اختيارا لكنه بالإجارة لا. فإذا يوجد من قال بالتفصيل، يوجد من منع مطلقا، يوجد من أجاز مطلقا، فنناقش العناوين كل واحد على حدة، وإذا يوجد تعميم نشوف. فأولا نبدأ بالنذر باعتباره هو العنوان الرئيسي. فأولا إذن من مصاديق الواجب المعين الذي نريد أن نبحث عن جواز السفر اختيارا فيه هو النذر المعين. وينبغي الالتفات هنا إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى تنقيح موضوع البحث حتى لا تختلط علينا الصور وتختلط علينا الفروض، لابد أن ننقح موضوع البحث، لأنه سنجد إن شاء الله تعالى في خلال البحث أنه لو أجرينا تحليلا نفسيا للفقهاء لوجدنا أن فتاواهم أو مواقفهم التي خرجوا بها ناشئة من تصورهم لبعض الفروض المذكورة، فعلينا أن نفرز محل البحث وين حينئذ حتى تكون الصورة واضحة. موضوع البحث إذن هو ماذا؟ شخص نذر صوم يوم معين من دون أن يربط التزامه بالحضور، يعني شنو؟ لله علي نذر أن أصوم مثلا كل أول خميس من كل شهر، ما بنى التزامه هذا بالنذر على أنه إذا كنت حاضرا إذا كنت مسافرا شلون؟ هل يعني هذا نذرك من الالتزام بحيث حتى لو حصل لك سفر أنت تمتنع عن السفر حتى تؤدي نذرك، أم نذرك هذا لا إن اتفق وجودك في بلدك تصوم؟ ما عند نظر إلى هذه التفاصيل، وإنما نذر أن يصوم يوما معينا من دون أن يلتفت في التزامه هذا إلى قضية الحضور. هذا هو موضوع البحث. نريد نخرج صورتين، نريد نخرج بهذا تنقيح الموضوع نخرج صورتين. الصورة الأولى التي تخرج حينئذ من محل البحث، ما لو نذر صوم اليوم المعين معلقا على الإقامة، أي بنى على الالتزام بمقتضى النذر إن اتفق حضوره في ذلك اليوم، فلو اتفق كونه مسافرا فإنه لا يلتزم بمقتضى النذر. هذه الصورة الأولى التي نخرجها، وهي الثانية يعني بحسب تسلسل الصور. هاي الصورة شنو مضمونها؟ أنه شخص نذر أن يصوم يوم معين لكن بنى في نفسي أني إن كنت موجودا في بلدي أصوم، فلو اتفق لي سفر ولم أكن موجودا والصوم في السفر غير صحيح، أنا لا أصوم، بس إذا صادف ماكو مانع ومجتمع بي الشروط أنا أصوم، هذا هو خارج عن محل البحث، لأن هذا أكيد يجوز له السفر اختيارا لأنه لا يجب عليه تحقيق مقدمات موضوع النذر. فمثل هذا يجوز له السفر اختيارا لعدم وجوب تحقيق مقدمات موضوع النذر، لا يجب عليه أن يحقق موضوع النذر، موضوع النذر إن اتفقت إقامته فلا يجب عليه أن يقيم أو قل يحرم عليه السفر، لأنه بنى نذر هكذا، بنى نذر أنه إن اتفق أني مقيم فأني أصوم هذا أول خميس من كل شهر، فهذا غير ملزم بأن يقيم حتى يحقق موضوع النذر. فهذه الحالة الأولى التي تخرج. ثانيهما من الصورتين اللتين تخرجان، ما لو تعلق نذره بالصوم والإقامة معا فيلزم نفسه بالحظر مقدمة لأداء الصوم في اليوم المعين، وهذا تجب عليه الإقامة لأنها جزء من النذر، والإخلال بها مخالفة للنذر، فلا يجوز له السفر اختيارا. إذن هاي الحالة الثانية الخارجة، هذا لا كلش مشدد على نفسه بالنذر أني أصوم أول خميس في شهر، بحيث حتى لو صارت لي حاجة تقتضي السفر أنا أترك السفر وأترك تلك الحاجة حتى أفي بنذري، وهذا هو أخذ الإقامة جزءا من نذري، فهذا يحرم عليه السفر وتجب عليه الإقامة، لأن الإقامة دخيلة في نذره، فيجب عليه الوفاء بها ولو سافر عد مخالفا وحانثا بنذره. فإذن الآن هاي الملاحظة الأولى، علينا أن ننقح الموضوع. أخرجنا صورتين وثبتنا صورة واحدة، وهي ما لو نذر صوم يوم معين مطلقا لم يرتبط نذره والتزامه بالصوم بقضية الحضور. أما الحالتين الأخرين رأينا أنها خارجة عن محل الخلاف. الحالة الأولى لا يجب عليه الحضور أكيدا، والثانية يجب عليه الحضور أكيدا. هاي الملاحظة الأولى إذن التي أحببنا تحريرها حتى تكون واضحة. الملاحظة الثانية أنه نتذكر مطلب سابق قلناه، وهو الصوم المنذور في السفر، وكان المشهور الذي ربما دعي عليه الإجماع، عدم كل محقق الحلي خالف به، بأنه يجوز الصوم المنذور في السفر تمسكا بصحيحة ابن مهزيار نتذكره، عدا المحقق خالف وقالوا لا نرى وجها لمخالفته. زين خو ما حدا مما بدا وجئتم اختلفتم هنا، ما دام هو الصوم في السفر المنذور صحيح، خو ما معنى الحديث عن جواز السفر اختيارا ولا يفرق ولا يفرق ويجوز له الصوم في السفر؟ خلي يسافر هذا الناذر ويصوم نذره في السفر، وين المشكلة حتى نبحث هذا الموضوع؟ واضح هاي الملاحظة؟ أنه هم اتفقوا على أن الصوم المنذور في السفر صحيح، زين فإذا ما معنى الحديث والسؤال هل يجوز له السفر أم لا يجوز؟ هو ماكو مشكلة في سفر الناذر حتى نبحث يجوز أو لا يجوز، هو يقدر يصوم في سفره، خلي يسافر وخلي يصوم ويفي بنذره، أين المشكلة حتى نجي نبحث هنا؟ هذا لم يشيروا إليه، مع أنه طبعا تهافت بين ذلك المطلب وهذا المطلب، فلا معنى للبحث. لذلك قلنا الملاحظة الثانية، المفروض انتفاء موضوع البحث عند المشهور لالتزامهم بصحة الصوم المنذور في السفر مطلقا أو مقيدا بالسفر حسب الصور التي عرضناها هناك. وبناء على هذا فلا يفرق سفر الناذر أو حضوره لصحة الإتيان به على كلا الحالين، فلا موضوع لهذه المسألة عندهم. نعم قد تستحضرون تلك المطالب وتقولون أنه في صورة من الثلاثة كان هناك خلاف، وهو ما لو أطلق نذره. طبعا ذنيك الصور الثلاث، لا نخلط بين هذه الصور الآن الثلاث، هنا حررنا صورة محل البحث وصورتين أخرجناها، هاي ثلاث صور هنا، هاي غير تلك الصور الثلاث، ذيك بلحاظ السفر وهذه بلحاظ الحظر باختصار، يعني يوجد تداخل بينها طبعا لكن ليست هي تلك الصور. فنعم قد يقال بجريان البحث بناء على القول بعدم صحة الصوم في السفر فيما لو أطلق نذره ولم يقيده بالسفر أو يطلقه بلحاظ السفر والحضر، وحينئذ لا يصح إتيانه في السفر فيجري البحث. عرفنا إذن هذا الاستدراك لمصلحة المشهور، نقول بأن المشهور قال في صورة ما لا يصح الصوم، صوم النذر في السفر، وهو ما لو أطلق نذره. ثلاث حالات هي: الحالة الأولى لو نذر مقيدا بأن يصوم في السفر، هاي قالوا صحيح. ما لو أطلق بلحاظ السفر والحضر، قال أصوم هذا اليوم سواء كنت مسافرا أو حاضرا، ذنب لي لا يأتي البحث لي. لكن خل الحالة الثالثة وهو ما لو أطلق نذره لم يلتفت إلى قضية السفر، هذا قالوا لا يصح صومه في السفر. فلنفترض أن البحث في خصوص هذه الحالة جيد، لكن أخو عليكم أن تشيروا حتى يتنقح موضوع البحث. يعني بعدين سنشير إلى أن هذه الصورة كأنه نادرة وجدانا في البحث الذي نحن فيه. زين، الآن هذه الملاحظة الثانية التي بيناها، فنعود إلى السؤال الذي هو هذا الفرع الثالث معقود لأجل البحث فيه، بناء على يعني لغة المشهور بأن هذا المطلب الذي حررناه وهو جواز السفر اختيارا في شهر رمضان، هل يمكن تعميم الجواز إلى سائر الواجبات المعينة بحيث يكون الحكم بالجواز مو فقط لشهر رمضان وإنما لطبيعي الصوم المعين، كل أفراد الصوم المعين ولا يختص بشهر رمضان، أم أنه خاص بشهر رمضان فقط؟ قولان في المسألة. القول الأول هو جواز السفر اختيارا، هذا اختاره صاحب الجواهر قدس سره في الجواهر يعني، وكذا في نجاة العباد بحسب المستمسك، وأمضاه شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره وسيدنا المحقق الشيرازي وغيرهما، وهذا هو الأقوى. فالأقوى إذن عند صاحب الجواهر وشيخ الأنصاري والمحقق الشيرازي والسيد الحكيم قدس سره هو الجواز. ما الدليل عليه؟ يمكن أن نرتب دليلهم بنوعين بشكلين بمستويين، الأول على مستوى القواعد، استدلوا بالقواعد، والثاني بالروايات. فالأول إذن على مستوى القواعد ويتكون من مقدمتين، أولاهما نأخذ النص من الجواهر، قال إن في المجلد 17 صفحة 157 قال إن الصوم لا يجب إلا على الحاضر، وأنه لا يجب عليه أن يحضر حتى يكون مكلفا، بل هو باق على إباحة السفر له ولا تجب له الإقامة، فيكون الحاصل من مجموع الأدلة وجوب الصوم على من كان حاضرا وعدمه على المسافر إلا ما خرج بالدليل. هذا الكلام سمعناه في شهر رمضان، ملخصه أن الحضر من شروط الوجوب، فلا يجب إذن إذا كان مسافرا. هاي المقدمة الأولى، هذا وين قلنا في شهر رمضان، فتحتاج إلى تتميم بمقدمة ثانية أن نعمم هذا الملاك الذي ذكرته في شهر رمضان إلى كل الواجبات المعينة. لذلك قلنا المستوى الأول على مستوى القواعد ويكون بمقدمتين، المقدمة الأولى نأخذها من شهر رمضان اللي كانت دليلهم على جواز السفر اختيارا، والمقدمة الثانية تعميم هذا الملاك إلى كل أفراد الواجب المعين من غير شهر رمضان. هاي خلاصة المقدمتين حتى تكون يعني خارطة البحث واضحة. فلذلك قلنا إذن الأول على مستوى القواعد تكون المقدمتين، المقدمة الأولى هاي أخذناها من بحث شهر رمضان، والمقدمة الثانية وهي ثانيهما تعميم ملاك الجواز إلى غير صوم شهر رمضان. أيضا نأخذ من صاحب الجواهر قوله، قال بل لعل ذلك كذلك، هاي المقدمة الأولى ذكرناها في شهر رمضان، بل لعل ذلك كذلك في كل صوم قد تعين كقضاء شهر رمضان عند مجيء الأشهر الأخر وصوم الكفارة لو تعين وصوم الناذر. هاي إذا المقدمة الثانية تعميم هذا الملاك الذي قلناه في شهر رمضان. سيد الحكيم أيضا بيّن وجه التعميم، قال إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق فلا بد من التعدي إلى غيره كما تقتضيه قاعدة الإلحاق التي استقر بناؤهم على العمل بها في سائر الحدود المعتبرة في صوم رمضان وسائر الموارد إلا أن يقوم دليل على خلافها. قاعدة الإلحاق نعمم، ستعبر قاعدة الإلحاق عبر حسب تعبير صاحب الجوهر تعميم الملاك مثلا كذا، احنا أخذنا نصين صاحب الجوهر مستمسك. المهم أننا نحتاج تعميم المقدمة الأولى إلى سائر الأفراد بملاك، هالملاك إثباتا قاعدة الإلحاق وثبوتا وحدة الملاك بين هذه الأفراد. إذن هذا ما سميناه بالدليل الأول للقول بالجواز، وهو على مستوى القواعد بضم مقدمتين. المقدمة الأولى ما قلناه في جواز السفر في شهر رمضان من أن الحضر من شروط الوجوب، وشروط الوجوب لا يجب تحصيلها، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا فرق بين شهر رمضان وغيره من أفراد الواجب المعين، فالحضر إذن الذي هو مقدمة للنذر لوجوب الوفاء بالنذر كوجوب شهر رمضان بلا فرق بينهما. وهنا طبعا حتى لو أردت أن يعني في المقدمة الأولى نضيف بأنه أخوه ماكو اتفاق على أن الحضر من شروط الوجوب، أكو من قال بأن الحضر من شروط الواجب، فمعنى المقدمة الأولى تنتفي. فهنا طبعا جاء السيد الحكيم بالتفصيل الذي ذكرناه في حين منه، نعم حتى لو قلنا بأنه من شروط الواجب فإن شروط الواجب على قسمين، شروط واجب يجب تحصيله وشروط واجب لا يجب تحصيلها، فهنا ليكن الحظر من شروط الواجب التي لا يجب تحصيلها. فحتى إذا لو افترضت أنه من شروط الواجب مو كل شروط الواجب يجب تحصيله، أكو شروط واجب لا يجب تحصيله وهذا منها. وهذا نص كلامه حتى نعودكم على قراءة النصوص. قال وجوب هذا في المستمسك مجلد الثامن 439، قال وجوب تحصيل شرط الواجب يتوقف على أخذ مطلق وجوده شرطا للواجب، أما لو كان المأخوذ شرطا له وجوده لا بداعي الأمر امتنع وجوب تحصيله للزوم الخلف، فإن حصوله يكون بداعي الأمر كما هو واضح. أحتاج إلى شرح بس نعودكم على النصوص. قرأنا هذا النص نقرب بيان سيد القوي. يقول السيد الحكيم قدس سره، يقول أنه شروط الواجب على قسمين يجب تحصيله ولا يجب تحصيله. خشون نفرق أيها السيد الحكيم يجب تحصيله ولا يجب تحصيله؟ قال إن كان الأمر بالواجب داعيا كافيا للتحريك إلى شرطه فشرطه يجب التحصيل، وإن كان هذا الداعي ليس كافيا وإنما أخذ وجوده الاتفاق هذا الشرط فهذا لا يجب التحصيل. مثال الصلاة، نفس الأمر في الصلاة، إذا دخل الزوال ووجبت الصلاة الأمر بالصلاة كاف للتحريك للوضوء وكاف للتحريك لتطهير البدن والملابس وكاف للشروط الأخرى مقررة في الصلاة، فإذن هذه شروط واجب يجب تحصيلها لأن نفس داعي الأمر بالواجب كافي للبعث والتحريك لهذه الشروط. أما لا، قد يكون داعي الأمر بالواجب ما يدعو إلى هذا الشرط وإنما إن اتفق وجود هذا الشرط أخذ في الواجب، قال هذا إذن شرط لا يجب تحصيله. هذا إذن الذي يعني خلينا نقول حتى إذا أشكلت وقلت أنه على المقدمة الأولى أنه أخو إحنا ما متفقين على أن الحضر من شروط الوجوب، من يقول بأن الحضر من شروط الواجب، فالمقدمة الأولى منتفية، فأخذت لك كلام ممن قال بهذا حتى أيضا ينتهي لنسير الحكيم أيضا يذهب إلى كما رأينا يقول والأقوى عدم الجواز، فلا بد إذن أن يدافع عن نفسه من ولا حد ما أنت قويت أن هذا من شروط الواجب وشروط الواجب يجب تحصيله. فشلون إذن تقول بجواز السفر اختيارا؟ هذا إذن الدليل الآن صورناه. دليل لماذا على الآن نحن في القول الأول في المسألة، مسألتنا هل يجوز السفر اختيارا في الواجب المعين، وموردنا النذر الآن، بدأنا بأول عنوان وهو النذر، هل يجوز أم لا؟ قولان في المسألة، القول الأول بالجواز. ما دليله؟ دليلان، الأول على مستوى القواعد والثاني بالرواية. على مستوى القواعد يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى ما قلنا في شهر رمضان من أن الحظر من شروط الوجوب فلا يجب تحصيلها، وحتى لو قلت أنه من شروط الواجب فإن شروط الواجب قسمة، قسم يجب تحصيله وقسم لا يجب، وهذا من القسم الذي لا يجب. المقدمة الثانية نعمم هذا الملاك الذي قلناه في شهر رمضان إلى غيره من أفراد الواجب المعين، إما بالإلحاق أو بوحدة الملاك أو شو تريد بتعبر. هذا إذن ملخص ما قلنا، وطبعا هذا الدليل بالتأكيد تعلقون عليه وتقولون دليل غير تام للمناقشة في مقدمتيه معا. أما المقدمة الأولى فلما تقدم من عدم الدليل على كون الحظر من مقدمات الوجوب، بل ذكرنا أكثر من وجه على كونه من قيود الواجب. أما تقسيم السيد الحكيم قدس سره لقيود الواجب فهو مجرد دعوة لا دليل عليها، أراد من خلالها التوفيق بين كون الحظر من قيود الواجب وأنه مما لا يجب تحصيله لقيام الدليل على جواز السفر اختيارا في شهر رمضان. فإذن هذا الرد على المقدمة الأولى. المقدمة الأولى بنيت على أن الحظر من شروط الوجوب، ونحن حررنا في أول البحث مطلب هل الحظر من قيود الواجب أم الوجوب، ورأينا أن الأقوى أنه من قيود الواجب، فمو من قيود الوجوب حتى لا يجب تحصيله. وإن قلت زين سيد الحكيم الآن قال حتى ذا من قيود الواجب فإنه من القسم الذي لا يجب التحصيل، قلنا لك مجرد دعوة، مجرد دعوة، لا هو أصلا يلزم منها الدور. من أين تعرف أن هذا الأمر يبعث إلى هذه المقدمة أو لا يبعث؟ حينما تعرف أن هذا يجب تحصيله ولا لا يجب تحصيله، فهو يلزم الدور توقف كل منهما على الآخر. فهي دعوة أراد منها السيد الحكيم أن يخرج من هذا ضيق الخناق، يعني أراد أن يقول أن الحظر من شروط الواجب، وبنفس الوقت يرى أمامه دلة الروايات على عدم وجوب تحصيله لجواز السفر اختيارا في شهر رمضان، فخرج بهذه الدعوة. أو أراد أن ينقح مطلب الشيخ الأنصاري قدس سره الذي قال برجوع القيود كلها إلى المادة وليس إلى الهيئة، لكنه يعلم أيضا خارجا بأنه توجد قيود لا يجب تحصيلها. زين فشلون نوفق أن كل القيود ترجع إلى المادة مع كلية أن قيود المادة يجب تحصيلها؟ فلا بد نخرج بهذا مطلب، فهو المطلب من باب الإنقاذ من عنق الزجاجة كما يقال، ولا دعوة لا دليل عليها، وكان يمكن الخروج من عنق الزجاجة بالحلول التي ذكرناها نحن فيما سبق. فإذا المقدمة الأولى الآن ردينا عليها بأنه الحظر ليس من قيود الوجوب وإنما من قيود الواجب. وإن قلت أن قيود الواجب لا يجب تحصيلها كما قال سيد الحكيم، قلنا لك هذه دعوة مجردة لا دليل عليها. أيضا بعض أساتذتنا دام ظله الشريف رد على هذا التفصيل للسيد الحكيم في قضية أن قيود الواجب بعضها يجب تحصيله وبعضها لا يجب، أيضا رد عليها ووصف هذه الدعوة بعدم المعقولية. هذا كلامه قال دام ظله الشريف، نقرأ كلامه، وهذا في محاضرة 19 ذي القعدة 1419 أو 16. قال إن المصلحة في أخذ قيد ما إما أن تجعله تحت دائرة الطلب فيكون من قيود المادة أي الواجب، أو تكون المصلحة قاصرة عن اقتضاء جعل القيد تحت دائرة الطلب فيكون من قيود الهيئة أي الوجوب، كشرط الاستطاعة في الحج، فإن المصلحة في الحج لا تقتضي تحقيقه، هذا الشرط هو الاستطاعة، بحيث يكون التحريك إلى الحج تحريكا للاستطاعة، فلا يكون القيد تحت دائرة الطلب ويكون من قيود الوجوب. فما دام القيد قد أخذ وجوده من باب الاتفاق فهو من قيود الوجوب. أما تقسيم قيود الواجب إلى ما يجب تحصيله بنفس داعي الأمر وإلى ما لا يجب تحصيله فهذا في نفسه غير معقول. أفكار واضحة بعد من الشروحات التي تقدمت، لكن أيضا لم يبين وجه المعقولية، لماذا ليس معقولا، لكن يبقى الرد هو أنها مجرد دعوة لا دليل عليها. نحن أحيانا حقيقة نقرر هذه المطالب لأنه لم تقرر مطالب السيد، ونحن بالتأكيد وفاء لحضورنا عنده نحرر بعض المطالب. هذا إذن الوجه الأول انتهى، الوجه الأول انتهى الذي هو كان على مستوى القواعد، وقلنا أنه غير تام بكلتا مقدمتيه، والمقدمة الثانية أيضا قضية الإلحاق هم لا دليل عليها، هذا أشبه بالقياس، ما وجه الإلحاق؟ ربما توجد خصوصية لشهر رمضان مثلا كون الشهر كامل، ويكون من الحرج منع الصائمين من السفر لأن شهر متواصل 30 يوما، فجاء حكم خاص بجواز السفر اختيارا في شهر رمضان، هذا تجريد عن الخصوصية في غير محله هذا الإلحاق. فإذا كلا المقدمتين غير تامة، فهذا في الدليل الأول اللي كان قلنا على مستوى القواعد انتهينا منه. الدليل الثاني ماذا كان؟ كما قلنا في خارطة البحث هو الروايات. السيد الخوئي قدس سره جعل الدليل في المقام هي الروايات، بينما السيد الحكيم جعل الدليل هو ما ذكرناه من مستوى القواعد، وجعل الروايات معضدة للدليل على مستوى القواعد. لكن بغض النظر هذا مجرد يعني أبين مستوى هذا الدليل عند القائلين به. السيد الخوئي لم يعتمد على الدليل الأول ولم يذكره، الدليل الأول على مستوى القواعد، استدل بالروايات مباشرة. السيد الحكيم لا، استدل بما سميناه نحن بالقواعد وجعل الروايات معضدة له. ذكروا 3 روايات هنا في المسألة، والحقيقة التقريبات التي تقرأها لرواياتهم حينئذ تدخل روايات أخرى غير 3 التي ذكروها مما أوردناه في بحث الصوم المنذور في السفر، لا أكثر من رواية. إذا هاي تقريباتكم للاستدلال أجل مو بس 3 روايات يمكن أن تستدلوا بها، رواية الصيقل وغير من ما مرت بالصوم المنذور. الرواية الأولى وهي صحيحة علي بن مهزيار في حديث، وهي في المجموعة التي أمامنا، كتاب النذر وليس في كتاب الصوم، في كتاب النذر الباب 10 الحديث الأول. علي بن مهزيار قال: كتبت إليه، يعني إلى أبي الحسن الهادي عليه السلام: يا سيدي، رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله. هذا على كل بقية الحديث خارج عن محل. ما هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية؟ قرأنا الرواية، إذن تحتاج إلى تقريب استدلال، نأخذ من السيد الخوئي. قال، وهذا في المستند في شرح العروة مجلد 22 من الموسوعة الكاملة صفحة 28، قال: قوله يوما من الجمعة إما أن يراد به يوما معينا من الأسبوع أو خصوص يوم الجمعة، وعلى التقديرين فقد دلت على أن طبيعي الصوم كل أفراد الصوم المعين مو فقط رمضان أو غيره أو المنذور، فقد دلت على أن طبيعي الصوم الذي أوجبه الله سواء أوجب بسبب النذر أم بغيره مشروط وجوبه بالحضور، وأنه ساقط في هذه الأيام كلها التي منها أيام السفر، وأنه متى صادف هذه الأيام يقضيه ويصوم يوما بدل يوم. تقريبه يقول الناذر ماذا نذر؟ نذر أن يصوم يوما من الجمعة. سماذا يريد يوما من الجمعة؟ سيلخو يقول إما يقصد يعني كل جمعة أو لا يوما معينا من كل جمعة يعني من كل أسبوع، باعتبار الجمعة في اللغة تطلق على الأسبوع. فسواء أراد أنه يصوم يوما معينا يعني يوم الجمعة من كل أسبوع أو يوما معينا من كل أسبوع، فالإمام ماذا قال؟ قال يسقط عنك الصوم في هذه الأيام، ويعني يعني أن الصوم المنذور مشروط وجوبه بالحضور، فإذا لم يكن حاضرا يسقط وجوب الوفاء بالنذر. هكذا قال. قال وأنه متى صادف هذه الأيام يقضيه ويصوم يوما بدل يوم. قال وهذا هو معنى الاشتراط. أي اشتراط؟ يعني أن وجوب الصوم المنذور وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالحضور، ولما كان هذا الشرط وجوب فإذا لا يجب تحصيله ويستطيع أن يسافر فيسقط الوجوب أصلا ولا يعد هذا حانثا بنذره لأن الوجوب يلغى. نفس التقريب عن الذي قاله في قضية شهر رمضان. وكما ترى طبعا الصياغة ليست مباشرة على المطلب بس مع ذلك نقبلها. هذا إذن كلامه في تقريب الصحيح، لكن يرد على الاستدلال بهذه الصحيحة جملة من الأمور. ألف، لم نرقم واحد لأن الترقيب واحد واثنين وثلاثة للروايات، ونحن الآن في الرواية رقم واحد يعني صحيحة ابن مزيار. فألف إن الرواية مجملة من جهة محل البحث لأنها تتعرض إلى عدم صحة صوم النذر في السفر، ولم تبين وجه هذا السفر، هل هو اختياري أم اضطراري، بل قد يدعى ظهوره في الثاني بقرينة نظرائه. فهذا إذن الرد الأول، أن الرواية ماذا كان سؤال هذا السائل، وكان ماذا جواب الإمام؟ يا ابن رسول الله، شخص نذر نذرا وصار له سفر، صار له مرض، صار له عيد، شي يسوي؟ قال له يترك الصوم. فعلى ماذا تدل؟ تدل على عدم صحة الصوم في السفر. أما هل أن هذا السفر كان اختياريا كان اضطراريا اللي هو مطلبنا نحن الذي نريده، لا تتعرض الرواية إلى هذا المطلب مجملة من هذه الناحية، ليست بصدد البيان من هذه الناحية، وإنما هي بصدد البيان من حيث أنه هذا يصوم أو لا يصوم في السفر. الإمام قال لا يصوم في السفر، أما يستفاد منها أنه إذن يجوز له السفر اختياراً؟ لا يستفاد منها، مجملة من هذه الناحية ليست بصدد البيان من هذه الناحية. هذا إذن الملاحظة الأولى. باء، ظهورها في كون اليوم غير معين وإنما هو يوم من الأسبوع، فتكون أجنبية عن محل البحث، وعلى الأقل فإنه يكون هذا احتمالا في مقابل الاحتمالين المذكورين، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. وماذا سأل السائل؟ رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة، اليوم معين؟ ما معين، يعني ألزم نفسه بأن يصوم يوما من الأسبوع، فهو افترض السيد الخوي أنه هذا إما أن يقصد يصوم كل جمعة، وهذا أكيد احتمال ليس واردا أبدا، أو يصوم يوما معينا من الجمعة، هم هذا التقدير والأصل عدم التقدير، لا بالعكس، هل أظهر الاحتمال أنه نذر أن يصوم يوما لا على التعيين من كل أسبوع، لله على نذر أن يصوم يوما في كل أسبوع، هذا هو سؤاله، اليوم غير معين، فتكون إذن أجنبية هذه الرواية عن محل البحث. هذا إذن الرد الثاني الذي ردنا. جيم، إن غاية ما تدل عليه الصحيحة عدم صحة الصوم المنذور في السفر، ولا يتعين في كون الحضر شرط وجوب كما أفاد قدس سره، فيمكن أن يكون شرط صحة. قرأنا في تقريب السيد الخوي قدس سره قال شوف أنه هذا سأل أقدر أصوم أنا إذا صار لي سفر، يقول له لا صوم، أفطر وقضي يوم آخر. فإذا شوفوا السيد الخوي يقول في تقريب، قال شوفوا إذا النتيجة أن الحضر شرط وجوب للوفاء بالنذر، فإذا انتفى الحضر ينتفي الوجوب. وما الدليل في الرواية على الإمام قال له هذا ما يصير يصوم في السفر؟ زين، هل هذا ما يصير يصوم لأن الصوم شرط وجوب أم شرط صحة؟ لا يتعين من الرواية. المهم أن هذا الناذر ما يصير يصوم في السفر، ولا يتعين كون هذا يعني كما انتهى سيد الخوي قدس سره. قال وهذا هو معنى الاشتراط، يعني اشتراط وجوب الوفاء بالنذر بالحضر، جعل شرط وجوب لا يتعين. الإمام بس قال له هذا لا يصوم في ذن الموارد، يقضيها في وقت آخر يوما بدل يومين. ولماذا هذا ما يصير يصوم؟ هل لأن الصوم شرط وجوب وشرط صحة؟ لا يتعين من الرواية. إشكال آخر قد لا يسمح الوقت لأن نناقشه، وهو ليس مذكورا في المصادر بحسب التي ذكرت، ولكن نحن أشكلنا نيابة عنهم، وهي أنه لاحظ في بداية الرواية يقول كتبت إليه، يعني الظاهر من هو المكاتب؟ نفس علي بن مهزيار، بينما بالجواب ماذا يقول؟ وكتب إليه، فالظاهر أن المكاتب غيره علي بن مهزيار. وفعلا من ترجع للنص الأصلي في الكافي تلقى بالبداية مو كتبت إليه وكتب إليه، فالكاتب حسب ما يظهر هو بندار مولى إدريس الذي مر علينا في المكاتبة السابقة، لأنه أكو تتسلسل بالروايات في الكافي. إذا نرجع نشير إلى موقعه في الكافي إذا يحب أحدكم أن يرجع هناك. المهم في الكافي بالجزء السابع باب 285 باب النذور الحديث 12، ارجعوا عند الكافي يشوف حتى إن شاء الله يكون مطلع على هذا الإشكال الذي نصوغه ونرد عليه بإذن الله تعالى. فإذن هذا إشكال يأتي ربما على السند بأنه المكاتب ليس ابن مهزيار، فإما هو مجهول وإما هو بندار مولى إدريس بحسب بعض الروايات السابقة عليها، وبندار ليس موثقا كما علمنا، مو نتذكر ذيك المكاتبة، زين تلك المكاتبة بس صححناها أن ابن مهزيار قال وقرأته، هذه فيها وقرأته، ما فيها وقرأته، فإذا معنى بندار نقلها لابن مهزية وبندار لم يوثق، تلك صححنا قلنا ما يهم عدم توثيق بندار لأن ابن مهزية يقول وقرأته، هنا ليس فيها وقرأته، فهذا إشكال إن شاء الله نعرضه ونناقشه بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على